أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لزوم مراجعة الحاكم الشرعي عند عدم تسديد الراهن لدينه. إذا رفض الراهن تسديد الدين ورفض بيع العين المرهونة، فهل يحق للمرتهن أن يتصرف بنفسه في العين ويبيعها مثلا ويستوفي حقه منها، أو لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي؟ قلنا بأنه مقتضى الإطلاق هو عدم استقلال المرتهن بالتصرف، ولكن هناك بناء عرفي عام يحمل عليه الرهن، باعتبار أنه الغرض من الرهن من أخذ العين المرهونة هو تسهيل، هو الضمانة وتسهيل استيفاء الحق. فإذا توقف ذلك على مراجعة الحاكم الشرعي فيكون في ذلك نوع من التعقيد والمصاعب التي قد يواجهها المرتهن في استيفاء حقه، وهذا خلاف مبنى الرهن. الفقيه الهمداني رحمه الله قال بأنه لا، هناك فائدة أخرى للرهن لا تقتصر على هذه النقطة حتى نقول بأنه المرتهن لا يلزمه مراجعة الحاكم الشرعي، بل هناك فائدة أخرى للرهن، وهي أنه مع الرهن يتعلق حق المرتهن بالعين نفسها. أما إذا ما كان هناك رهن، كان هناك عقد قرض فقط مجردا عن الرهن، فإن الدائن لا يتعلق حقه بمال خاص من أموال المدين، بل بذمة المدين بشكل عام، وهذا هو الفارق بين الرهن وغيره. وعليه فلا ضرورة لفرض استقلال المرتهن بالتصرف في العين المرهونة. هذا الكلام الذي ذكره الفقيه الهمداني قابل للمناقشة، بأنه مجرد أن يكون للدائن حق في عين خاص، هذا ليس مبررا للإقدام على الرهن، هذا ليس هو هدف الإقدام على الرهن. إنسان لما يقدم على رهن، لما يعطي دين في مقابل رهن، عادة يريد الأمور تكون مضمونة، يكون حقه مضمونا وميسرا، والحصول عليه يكون ميسرا. أما مجرد أن يكون له حق في هذه العين في مقابل غير الراهن الذي لا يكون في ماله أو في مال معين، في مال خاص له حق لدائنه، هذا وحده مكافي. ولذلك لا يبعد أن نلتزم بأنه في صورة امتناع الراهن عن التصرف بالعين وتسديد الرهن يحق للمرتهن المبادرة بذلك بنفسه من دون حاجة لمراجعة الحاكم الشرعي. هذا فيما إذا امتنع الراهن من تسديد الرهن ورفض بيع العين، وهي الصورة الثانية. تبقى الصورة الثالثة، وهي ما إذا غاب الراهن. شخص استدان من شخص مال ورهن عنده عينا ثم غاب وانقطعت أخباره، صار وقت حلول الأجل هو غير موجود وما في وكيل أو نحوه، بحيث يمكن استيفاء الحق منه ويسدد الدين. فما هو الحكم؟ هنا بعد في هذه الصورة الراهن ما امتنع من التسديد، ما امتنع من بيع العين المرهونة، ما سوف وإنما غاب غير موجود، فهل يثبت حق للمرتهن في التصرف في العين أو لا يثبت له حق؟ نقول بأن البحث يكون من جهتين، الجهة الأولى مقتضى الإطلاق، أما مقتضى الإطلاق فالإطلاق لا يقتضي ثبوت حق للمرتهن في التصرف في عين الغائب، بل قد يقال بأنه الحاكم الشرعي باعتباره ولي الغائب لا بد من مراجعته. وبعبارة أخرى أنه ما ثبت للمرتهن هو ضمان حقه، أما كيفية أخذه لذلك الحق فعقد الرهن لا يتضمنه. كيف يأخذ حقه؟ بأي إجراءات يأخذ حقه؟ بمراجعة الحاكم الشرعي أو من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ فعقد الرهن لا يتناول ذلك. فقد يقال بأنه الحاكم الشرعي ولي الغائب، وإذا كان ولي الغائب والغائب لم يمتنع لأنه غائب، هو ما أصر على العدم، فحينئذ لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. فهنا هذه الصورة الثالثة تختلف عن الصورة الثانية. في الصورة الثانية الراهن موجود ويمتنع من تنفيذ التزامه، بينما في هذه الصورة الراهن غائب، فلأي سبب كان غائب؟ فولي الغائب الحاكم الشرعي، يراجع وليه، مقتضى القواعد قد يقال بأنه مراجعة ولي الغائب وهو الحاكم الشرعي. فهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، ولكن هذا أيضا هذا الوجه قابل للمناقشة، بأنه صحيح نحن نقول بأن الحاكم الشرعي ولي الغائب وأنه لا يجوز التصرف في مال الغائب إلا بمراجعة الحاكم الشرعي، ولكن هذا أين؟ هذا عندما لا يكون هناك اتفاق معين أو عقد. كان يكون شخص عند مال لشخص غائب، ذاك الشخص انقطعت أخباره، فأنا ماذا أصنع بهذا المال؟ المال معرض للتلف، إذا ما معرض للتلف يكون أمانة عندي، إذا كان المال معرضا للتلف فماذا أصنع بهذا المال؟ يقول ولي الغائب الحاكم الشرعي، يراجع الحاكم الشرعي هو يتخذ الإجراء المناسب. هذا صحيح. أما عندما يكون هناك اتفاق بين الطرفين، عندما يكون هناك عقد، فنتبع ذلك العقد وذلك الاتفاق. صحيح نحن قلنا مقتضى إطلاق الرهن عدم ولاية المرتهن على التصرف بالعين من دون مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن أيضا لا يبعد أن يكون هناك بناء عرفي على أن من حق المرتهن أن يتصرف في العين عند عدم أداء الراهن لحقه، وإن كان سبب عدم الأداء هو الغيبة، لأنه قلنا بأن الرهن مبني على ضمان الإنسان لتسهيل حصوله على ماله، لتسهيل حصوله على حقه. فأنت لما تقرض شخص لمدة عام وتأخذ منه عين بعنوان رهن، هناك تبان عرفي على أنه إذا ما سدد هذا الدين حين الأجل أنت ما يبقى حقك معلق وتفتر وتبحث عن الحاكم الشرعي وإجراءات الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ما يصمم مباشرة، الحاكم الشرعي راح يكلف لجنة مثلا تبحث عن الشخص. الحاكم الشرعي عندما نقول يراجع الحاكم الشرعي ليس معنى أن الحاكم الشرعي راح يتخذ قرار مباشر، وأنما راح يطالبك بالبينة ويكلف لجنة أو جماعة لمتابعة مصير هذا الغائب. يأتي ما يأتي، خلي سقف زمني، فالأمور فيها تسويف. ومبنى الرهن ليس على ذلك. مبنى الرهن، الإنسان لما يأخذ رهن، لما يتعاقد مع شخص بعقد رهن، مبني على أنه تكون يده مفتوحة لتحصيل حقه بيسر، بدون تعقيدات، بدون إجراءات. فنفس الكلام الذي ذكرناه في الصورة الثانية أيضا نذكره في الصورة الثالثة. وكما قلنا يبقى إشكال أن الحاكم الشرعي ولي الغائب، قلنا هذا الإشكال أيضا قابل للمناقشة، باعتبار أنه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك تعاقد، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين. صحيح، إذا ما كان هناك اتفاق بين الطرفين، أنت عثرت على مال لشخص، مال لزيد، تعرف هذا المال مال زيد، ليس لقطة، تعرف هذا المال مال زيد وعثرت عليه، خذته حتى تحفظه، وانقطعت أخبار زيد، ما يصير تتصرف فيه، إنما لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لأنه ولي الغائب، لأن ما صار عقد بينك وبين زيد، ما سيطرت على المال ضمن اتفاق بينك وبين زيد. أما إذا كان تسليطك على المال ضمن اتفاق، ضمن عقد مثل عقد الرهن أو اتفاق الرهن، لأن قلنا الرهن أعم من أن يكون عقدا، فحينئذ نتبع طبيعة ذلك العقد. والظاهر أن هناك تبانيا عرفيا يحمل عليه العقد على أن تحصيل المرتهن لحقه مبني على التيسير وليس مبنيا على مراجعة الحاكم الشرعي وبعض الإجراءات المعقدة التي قد يتخذها الحاكم الشرعي. ويشهد على ذلك بعض النصوص. النص الأول موثقة ابن بكير المتقدمة. ابن بكير الرواية التي قرأناها سابقا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق، يعني راح فلا يقدر عليه، يعني مثل غائب، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتى يجيء صاحبه. تسمح لنا مولانا العفو. العفو، مو ليس موثقة ابن بكر، إنما رواية محمد ابن رباح أو رياح على اختلاف النسخ. القلاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن؟ يعني محدد أن هذا رهن في مقابل دين لفلان، مقدار الدين كذا، وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن. مكتوب هذا رهن، أما لمن، من صاحبه، ما معلوم. فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ مكتوب عليه رهن مو معلوم، وانتظره ويجي شخص يراجع، هذا مات نعرف بأنه هذا الشخص المرتهن مات، لا واحد راجع، لا يمكن السؤال عنه، مجهول في مجهول. قال هو كماله، لاحظوا عبارة هو، يعني هذا المال كماله، ما قال يراجع الحكم الشرعي. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه الرهن راح يصير، هو رهن ليس ملكه، هو يقول رهن كاتب عليه رهن، راح يصير هذا الرهن في مقابل دينه، ويتصرف الوارث على أساس ذلك، بعد ما راح يراجع الحكم الشرعي. ما في كل إشارة لمراجعة الحاكم الشرعي، وهذا الشخص غائب، الراهن غائب، ولا يدرى ما هو مصيره ومن هي شخصيته. طبعا نحن لا نستدل بهذه الرواية، لأن هذه الرواية مخدوشة السند. نحن استدللنا بالقاعدة العامة التي تحمل العقود والاتفاقيات التي تعقد بين الأشخاص على التباني العام، والتباني العام هو على تيسير استحقاق المرتهن لحقه بيسر بدون تعقيدات، وهذه الرواية تكون مؤيدة فقط، ولا ما نأخذها بعنوان أنها تتضمن حكما تعبديا خاصا، لأن هذه العقود عادة ما تبتني على أحكام تعبدية خاصة. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ نفس الشيء، نفس الشيء. شوف مولانا، الإنسان لما يأخذ رهن، ماذا يريد من الرهن؟ إذا مسألة مراجعة الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يمكن مراجعته بدون حاجة إلى أخذ رهن. هذا الرهن إنما نحتاجه مع الفقراء، مع أصحاب الدخل المحدود، بينما عقود الرهن ما تختصر على هؤلاء، التجار فيما بينهم أيضا يأخذون رهن. هذا لماذا يأخذ رهن إذا تصرفه في العين المرهونة متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي؟ ما يحتاج رهن، لأن أنت راح تأخذ هذه العين وتكون في مسؤوليتك، وعليك أن تحافظ عليها، هاي كلها مؤنة عليك. يعني الرهن صحيح أنت راح تضمن حقك، ولكن في مقابل جهد، في مقابل مسؤولية. خذ قل بدل ما نأخذ مسؤولية، هذا الرجل ثري معروف، أنا أسجل الدين عليه، أقيم شهود على الدين، إذا ما سدد الدين أقدم الشكوى للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يأخذ حقه، بعد ما يحتاج أن أخذ منه عين وتبقى في عهدتي هذه العين، وحافظ عليها وما أقصر في حفظها وأرعاها إذا كانت تحتاج إلى رعاية ومداراة، في سبيل ماذا؟ في سبيل لما إذا ما سدد أو غاب، حتى لو غاب يعني وراجع الحاكم الشرعي، ما يحتاج كل هذه الكلفة. إنسان ما يأخذ، ما يقدم على رهن ليكلف نفسه، يقدم على رهن ليسهل تحصيله على الحق. صحيح، ولكن النتيجة متشابهة. لذلك قسمنا، بعض الفقهاء ما قسمون مطلقا، ولكن نحن قسمنا، قلنا هذه حالة غير تلك الحالة، ولكن الظاهر أن التباني العرفي موجود في كليهما. ويشهد لذلك وما ذكرناه أمس، بأن عقد الرهن عرفا لا يقتصر على التعاطي مع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وإنما يشمل الجميع، يعني عقد متعارف بين الديان، عقد متعارف مع غض النظر عن كون الدائن، عن كون المدين فقيرا أو غير فقير. إنسان يريد يضمن عنده في الشيء محفوظ، يقول لك إذا ما سدد للدين أنا عندي الشيء محفوظ، أتصرف فيه وأستوفي حقي. أما إذا نوكل الأمر للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ما يحتاج أن أخذ منه دين، راح يختصر البناء العرفي، أو يقتصر إجراء عقود الرهن مع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فقط، وهذا ليس بناء العرف عليه. فإذا إقحام الحاكم الشرعي، طبعا كل رواية ما عندنا بالموضوع كلها مقتضى القواعد، يعني الجماعة الذين يقولون بمراجعة الحاكم الشرعي ما عندهم رواية، لو كان عندنا رواية نقول بأنه الشارع جعل ولاية الحاكم الشرعي ولابد أنه نتبع الحاكم الشرعي، إنما هي مقتضى القواعد باعتباره ولي الغائب. قلنا إذا الجماعة يستندون إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة إنما تأتي فيما إذا تمت السيطرة على مال الغير من دون اتفاق، أما إذا كان ضمن اتفاق فنتبع لطبيعة الاتفاق. فإذا كان هناك بناء عرفي عام على أن من حق المرتهن استيفاء حقه بيسر من دون حاجة إلى تعقيدات إجراءات الحاكم الشرعي ومراجعته، فحينئذ نبني على ذلك كما هو الظاهر. هذا ما يرتبط بالمسألة 34. المسألة 35، إذا اشترط المرتهن على الراهن في عقد الرهن أو في عقد آخر أن يكون له بيع الرهن لاستيفاء الدين من دون مراجعته نفذ الشرط المذكور. هذا واضح، قلنا بأنه المسألة السابقة تتناول مقتضى الإطلاق ومقتضى البناء العرفي العام، أما إذا تضمن اتفاق الرهن على شرط خاص فحينئذ مثل سائر الشروط المباحة يلزم الإنسان بها إذا التزم بها، المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم. وكذا إذا جعله الراهن وكيلا عنه في البيع وشرط عليه المرتهن في عقد الرهن أو في عقد آخر غير عقد الوكالة أن لا يعزله. يقول كذلك إذا المرتهن جعله وكيلا عنه واشترط عليه الراهن جعله وكيلا عنه وشرط عليه المرتهن أن لا يعزله، فيكون هذا الشرط مباحا والشرط المباح يلزم الوفاء به والالتزام به. نعم الأحوط وجوبا عدم اشتراط ذلك في عقد القارض. لماذا؟ هذه المسألة ترتبط بعقد القرض. في عقد القرض يقولون لا يجوز للدائن أن يشترط شيئا. هناك بحث، هل هناك إطلاق أو ليس هناك إطلاق؟ لا شك أن الدائن لا يحق له أن يشترط امتيازا في عقد القرض لأنه يؤول إلى الربا، أما إذا شرط شرطا لا يوفر له امتيازا وإنما يوفر له ضمانة وليس امتيازا، فهل هذا مشمول للروايات الناهية عن اشتراط شيء من قبل الدائن في القرض أو ليس مشمولا؟ هذا محل كلام يبحث في باب القرض. سمحت السيد عند احتياط وجوبي، أنا ما مستوضح بأنه الروايات تشمل مثل هذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس فيه امتياز للدائن وإنما فيه ضمانة لحق الدائن، فهذا ما يدخل في باب الربا وامتيازات وإعطاء امتيازات للدائن، لذلك قال الأحوط وجوبا. بلي مو البيع القرض، يقول أن لا يكون في عقد القرض، يعني يقول له هكذا، يقول له أقرضتك 1000 دينار لمدة سنة على أن تعطيني رهنا ويكون لي حق التصرف بالعين المرهونة، فهذا الشرط وين صار شرط؟ ليس في الرهن، صار شرط في القرض، فهذا هل يكون مشمولا للأدلة الناهية عن شرط الدائن في القرض أو ليس مشمولا؟ هذا ما بامتياز، لأن ما جاء يأخذ شيء إضافي. هذا يقول بشرط أن تعطيني كذا، بشرط أن تسكنني بيتك، بشرط أن أستفيد من العين، هذا يكون امتياز، يكون ربا أو شبه ربا. أما إذا كان لا يريد يأخذ ضمانة بأن حقه لا يضيع، ما في مشكلة، لذلك يقول أحوط وجوبا. هذا ما يرتبط بالمسألة 35. كمل له بعد. المسألة 36: إذا أفلس المرتهن أو مات مدينا لا تفي به تركته، ففي تقديم حق المرتهن في العين المرهونة على بقية الغرماء إشكال، والأحوط وجوبا التراضي والتصالح فيما بينهم. يقول بأنه إذا المرتهن أفلس أو مات وظهر أنه مدين بأكثر من تركته، فهل المرتهن يكون حكمه حكم باقي الغرماء أو لا يكون أولى بالعين المرهونة؟ تدرون المفلس لما الشخص يعلن إفلاسه راح تقسم تركته على غرمائه، ربما يحصل كل واحد منهم على نصف ما يستحقه ويسد ملف الدين. فإذا شخص أحد الغرماء ماخذ عين رهن من هذا المدين، فهل هذا المرتهن أحق بهذه العين أو لا يكون حكمه حكم سائر الغرماء؟ المعروف بين الفقهاء أن المرتهن أولى بالعين من باقي الديان، من باقي الغرماء. لماذا؟ قالوا لأنه هذا مقتضى الرهن. ذلك الإنسان لما يقدم على الرهن، ما معنى الرهن؟ يعني أن تضمن حقك، فسواء أفلس الشخص أم لم يفلس أنت لابد أن تضمن حقك، وعندك عين موجودة، فأنت أولى بها من غيرك، ممن لم يأخذ منه رهنا. فإذا قالوا بأن طبيعة الرهن تقتضي أن يكون المرتهن أولى بالعين المرهونة من باقي الغرماء، ويقدم حقه ولا يحاصص الغرماء في التركة، طبعا بالإضافة إلى الإجماع الذي يحكى عن ابن إدريس رحمه الله. إذن المعروف بين الفقهاء وهو تقدم حق المرتهن على باقي الديان في العين المرهونة. طبعا المحقق الحلي رحمه الله عند تعبير يوحي بالخلاف بين الفقهاء، بل بوجود رأي لا بأس به مخالف، لأن شيقه يقول: والمرتهن أحق من استيفاء دينه من غيره من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر. يعني في مقابل الأشهر رأي مشهور، ولكن صاحب الجواهر ماذا قال؟ يقول هو على الأشهر، يقول بل المشهور، يعني في مقابل المشهور رأي نادر، بل لا خلاف فيه في الأول والثاني عدا ما عساه يظهر من الصدوق. وحكي عن ابن إدريس رحمه الله في السرائر دعوى الإجماع. يقول: إذا كان المدين حيا وقد أفلس فلا إشكال في أن المرتهن أحق بالعين المرهون عليكم السلام. أما إذا كان المدين ميتا وقصرت تركته فقد يبدو من الصدوق رحمه الله المخالفة مخالفة المعروف بين الفقهاء. كيف يبدو من الصدوق؟ لأن الصدوق قال في مقدمة كتابه بأني لا أودع في هذا الكتاب إلا ما هو حجة بيني وبين ربي وأفتي به، وهو ذكر رواية تقتضي أن المرتهن يساوي غيره من الغرماء. طبعا قلنا بأنه بعض الفقهاء والعلماء قالوا بأن الصدوق ما التزم بهذا الالتزام، هذا بحثناه في بحث الرجال، بأن الصدوق في مقدمة كتابه تعهد بذلك ولكنه بعد ذلك ما التزم. فإذا مو كل رواية نجد الصدوق قد ذكرها معناه أنه يفتي بها. على كل حال المعروف والمشهور بل ربما لا خلاف يذكر بين الفقهاء أن من حق المرتهن التصرف في العين المرهونة ويتميز بذلك عن باقي الغرماء. في مقابل هذا الرأي المعروف بين الفقهاء هناك روايتان تضمنتا خلاف ذلك، نقرأ هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواية عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم، يعني بعضهم عندهم رهون وبعضهم ما أخذوا رهون، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين. قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص، يعني ما يتميز المرتهنون عن غيرهم من الغرماء. الرواية الثانية رواية سليمان بن حفص قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ يعني يتميز المرتهن وتختص به هذه العين أو لا يضرب مع باقي الغرماء سهم من الأسهم؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء فيوزعونه بينهم بالحصص. هاتان الروايتان تنافيان الرأي المعروف بين الفقهاء، لكن المشكلة ضعف السند. أما الرواية الأولى فسندها واضح الضعف، مخدوش في بعضهم مثل عبد الله بن الحكم. وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية تصحيح سندها مبنائي، لأنه سليمان بن حفص لم يوثق ولم يضعف في المصادر الرجالية، وإنما هو من رجال كتاب كامل الزيارات، فمن اعتبر رواة هذا الكتاب يعتبر الرواية صحيحة السند مثل سماحة السيد، ومن لا يعتمد على رواية على توثيق رواة هذا الكتاب يعتبر الرواية ضعيفة السند. إذن نحن أمام وجهين: وجه إجماع أو شبه إجماع بين الفقهاء، وفي مقابل ذلك روايتان إحداهما قد يكون لسندها اعتبار ما على بعض المباني. فالمسألة مسألة قابلة للنقاش. نحن بالنسبة لموضوع الإجماع لا نعتمد عليه كثيرا، لأنه الإجماع إذا كان هناك منشأ ولو احتمالي للإجماع فيسقط عن الاعتبار، لأنه يكون